أحييكم مستمعي وأرحب بكم في لقاء جديد من كنوز الحكمة. إن كنت مستمعي تنضم إلينا لأول مرة في هذا اليوم، فلا بد أن عنوان برنامجنا يثير فضولك فتتساءل أي كنوز هذه الذي تتحدث عنها؟ وجوابا على ذلك أقول إنها كنوز حكمة الله كما تتفتح أمامنا في كلمته المقدسة الكتاب المقدس. وهذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي يستحق أن يشبه بالكنوز لأنه يحوي كلام الله الحي أثمن ما يمكن أن يكون. إنه الكتاب المقدس التوراة والإنجيل الذي يقدم لنا الله فيه أسرار الحياة الفضلة التي يريدها لكل منا. أهلا وسهلا بك معي. ما زلنا نتناول في هذه الأيام سفر نبوة ميخا من العهد القديم، وقد أشرفنا على الفصل السادس وقبل الأخير منه. رأينا في الحلقة السابقة كيف صور الرب يسوع كراع يطعم خرافه، فهو راعي الكنيسة وهو راعي الأمة. ذاك الذي ولد في بيت لحم والذي رفض سيطعم قطيعه. وليس هناك ما هو أروع من أن يكون المسيح راعينا، فهذا يدل على رعايته وعنايته وحمايته وخلاصه. إنه الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن خرافه، وهو الراعي العظيم الذي يحفظ خرافه حتى يومنا هذا، وهو رئيس الرعاة الذي سيأتي بكل مجد. ومن المدهش هنا كيف يقوم النبي ميخا بالإعلان عن المسيح. أولا يتحدث عنه باعتباره ذاك الذي سيولد في بيت لحم، وحينما ولد يسوع على الأرض جاء متضعا بإرادته، فقد كان هذا الطفل الصغير المضجع في حضن أمه قادرا على إفناء العالم. كان إلها كاملا كما كان إنسانا كاملا، لكنه حصر نفسه بإرادته. ثانيا يشير ميخا إلى أن المسيح هو الأبدي ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. وثالثا يصوره بأنه الراعي الذي جاء ليموت عن خرافه ويحمي خاصته. ورابعا وأخيرا حينما يأتي المسيح ثانية فسوف يكون رئيس الرعاة الذي يأتي بقدرة وقوة ومجد كي يخلص شعبه. ثم رأينا عددا من الآيات تقدم وعودا مستقبلية، لكن أيضا تقدم دينونة قادمة. والآن إلى الفصل السادس من ميخا. يبدأ الفصل السادس رسالة ميخا الثالثة والأخيرة إلى أمم العالم عموما وإلى الشعب القديم على وجه الخصوص. ورغم أن الفصلين السادس والسابع يشكلان رسالة واحدة، إلا أننا سنقوم هنا بتقسيم هذين الفصلين وعمل قسم رئيسي من كل منهما. نقرأ الآن الآيات الخمس الأولى من الفصل السادس.
اسمعوا ما قاله الرب: قم خاصم لدى الجبال ولتسمع التلال صوتك. اسمعي خصومة الرب أيتها الجبال ويا أسس الأرض الدائمة، فإن للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. يا شعبي، ماذا صنعت بك وبماذا أضجرتك؟ اشهد علي. إني أصعدتك من أرض مصر وفككتك من بيت العبودية وأرسلت أمامك موسى وهارون ومريم. يا شعبي، أذكر بماذا تآمر بالاق ملك مؤابة وبماذا أجابه بلعام بن بعور: من شطيمة إلى الجلجال، لكي تعرف إجادة الرب.
يبدأ هذا القسم بنفس الطريقة التي بدأت فيها الأقسام الرئيسية الأخرى في السفر. اسمعوا ما قاله الرب. وهذه دعوة موجهة لا إلى المملكة الشمالية فحسب، بل هي أيضا دعوة للعالم أجمع بأن يسمع. والآن سوف يدون الله شكواه ضد الأمة، فهنالك نزاع بين الله وشعبه، ويمكننا أن نتعلم من ذلك الكثير من الدروس والعبر. قم خاصم لدى الجبال ولتسمع التلال صوتك. هذا تعبير نجده مرارا في كتابات الأنبياء، وهذه في واقع الأمر دعوة للطبيعة، دعوة للجبال والتلال، لكن الجبال تمثل مملكة عظمى والتلال تمثل مملكة أقل شأنا، وبالتالي فهذه ليست مجرد دعوة للطبيعة، وإنما هي دعوة إلى أمم العالم أيضا. وبعبارة أخرى فإننا أمام رسالة تنطبق على سائر أمم العالم. عدد 2، اسمعي خصومة الرب أيتها الجبال ويا أسس الأرض الدائمة، فإن للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. اسمعي خصومة الرب أيتها الجبال، أي ينبغي على أمم العالم أن تصغي، ويا أسس الأرض الدائمة، أي أمم وشعوب العالم العظيمة الذين عاشوا منذ آلاف السنين وهم بعيدون عن الله. فالله يقدم لهم رسالة الآن، إن للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. هنالك خصومة بين الله وشعبه، والله يدعو شعبه هنا إلى المحكمة. ثم يقوم الله بشيء مدهش للغاية، فحينما يذهب إلى المحكمة فإنه لا يشرع في توجيه التهم إليهم، بل يقول: بماذا أذنبت أنا؟ فهل يمكنك صديقي المستمع أن تتخيل هذا التنازل الذي يقوم الله العظيم به تجاه الإنسان الوضيع هنا على هذه الأرض؟ عدد 3، يا شعبي ماذا صنعت بك وبماذا أضجرتك؟ اشهد علي. وكأن الله يقول لهم هنا: لماذا تحولتم عني؟ لماذا رفضتموني؟ ما الذي أخطأت به تجاهكم؟ وهذا سؤال نجده أيضا في نبوة ملاخي آخر أسفار العهد القديم. فبعد سبي الشعب عادوا إلى الأرض وصاروا غير مبالين تماما ومعقدين جدا، وقد نسوا ما جرى في السبي البابلي، وتمت إعادة بناء أورشليم وعادوا يعيشون في رخاء من جديد. وحينما تحدث ملاخي إليهم قالوا: في الحقيقة فإن ممارسة الشعائر الدينية أمر ممل ومتعب، لكن المشكلة لم تكن تكمن في الله وإنما فيهم هم أنفسهم. وسوف يكون النبي ميخا محددا جدا هنا في تحديد سبب المشكلة الحقيقية. لقد طلب الله من الشعب أن يشهدوا ضده وأن يقولوا ما هو ذنبه، والآن سوف يقول هو لهم ماذا فعل من أجلهم. فما الذي فعله الله من أجلهم؟ هل كان فظيعا معهم؟ هل أساء معاملتهم؟ هل أخذهم إلى أرض مصر وتركهم هناك ونسي أمرهم؟ لقد كان بمقدوره أن يفعل ذلك، فهو لم يكن ملزما بتخليصهم من العبودية في أرض مصر، لكنه خلصهم. عدد 4، إني أصعدتك من أرض مصر وفككتك من بيت العبودية وأرسلت أمامك موسى وهارون ومريم. فقد كانوا عبيدا، والله يقول: لقد فديتكم ولم أسئ إليكم ولم أؤذكم، بل خلصتكم وأنقذتكم. فقد كنتم عبيدا في أرض مصر ولم يكن هنالك من يستطيع أن يخلصكم، ورغم أنكم لم تكونوا شعبا مميزا في شيء، بل كنتم منحطين إلى أحقر درجة، إلا أنني أحببتكم وحررتكم من بيت العبودية. يقول: وأرسلت أمامك موسى وهارون ومريم. يقول الله هنا إنه أعطاهم قادة يقودونهم إلى الأرض كموسى وهارون ومريم. ومن المدهش أن نجد اسم مريم مذكورا هنا، فالله لا ينكر دور المرأة أبدا. كانت مريم إحدى قادة الشعب عند خروجهم من أرض مصر، كانت مكافئة لهارون، لكنها لم تكن مساوية لموسى، لأن موسى هو الشخص الذي اختاره الله لهذه المهمة. وفي الحقيقة ففي إحدى المرات أرادت مريم أن تقود عصيانا ضد أخيها موسى، فحينما خرج الشعب إلى البرية قام موسى بتولي القيادة لأنه كان يقودهم بإرشاد من الله، لكن مريم قالت: من يكون موسى ليخبرني ما أفعل؟ فأنا أذكره حينما كان طفلا صغيرا، ورحت أنا وأمي ووضعناه في النهر خوفا من أن تطاله يد فرعون فيقتله، وقد بقيت أنا أراقبه من مسافة بعيدة. إذن من يكون هو ليخبرني بما ينبغي علي فعله؟ وربما كانت مريم أول امرأة تدعو إلى تحرر النساء في العالم، لكنها كانت قائدة وقد اختارها الله، وما من شك في أنها كانت تقوم بخدمة كبيرة في وسط نساء الشعب. فهل يمكنك صديقي أن تتخيل حجم المشاكل والمتاعب التي ستنجم مع النساء والأطفال في تلك البرية القاسية؟ فهنالك مشاكل لا يستطيع موسى أن يعالجها، لذلك فقد كانت مريم تساعده كثيرا. اشتكى الناس في زمن ميخا من أنهم ضجروا وتعبوا من عبادة الله، فقد قالوا: ما الذي فعله الله من أجلنا؟ لهذا عاد الله إلى الوراء وراح يسرد تاريخهم، ويتحدث الله من صميم قلبه مع هذا الشعب فيقول: يا شعبي، أذكر بماذا تآمر بالاق ملك مؤاب، وبماذا أجابه بلعام بن بعور من شطيم إلى الجلجال، لكي تعرف إجادة الرب. نجد هنا تذكرة بحادثة رائعة ترجع إلى الزمن الذي كان فيه أبناء الشعب جاهزين للعبور إلى أرض الميعاد، فقد تعين عليهم أن يمروا بالطريق المحيط بأدوم، لأن أدوم لم تكن لتسمح لهم بالعبور من أرضها، وقد قاد الله شعبه حول أدوم إلى أن أوصلهم إلى مؤاب، وقد كان ملك مؤاب في ذلك الوقت هو بلاق، وأراد بلاق أن يلعن الشعب القديم، لذلك فقد استأجر النبي بلعام الذي كان محبا للمال. كان بلعام واعظا يشترى بالمال، ومع ذلك يبدو أنه كان نبيا يتلقى إعلانات من الله. فما من شك أن الله كان يتحدث من خلال هذا النبي، لكن الله عاقبه في نهاية الأمر. استدعى بلاق بلعام كي يلعن الشعب، وبماذا أجابه بلعام بن بعور من شطيم إلى الجلجال؟ كانت شطيم آخر موقع يقيم فيه أبناء الشعب قبل أن يدخلوا مؤاب بعد أن بدأ بلعام في لعنهم، وكان الجلجال أول موضع خيموا فيه بعد دخولهم إلى أرض الميعاد. ويجدر القول هنا إن بلعام لم يكن يقدر أن يلعن الشعب لأن الله لم يسمح له بذلك. ثم قام بلاق باصطحاب بلعام إلى جبل، ونظر إلى معسكر العبرانيين، وبدأ بلعام بالحديث قائلا: كيف ألعن من لم يلعنه الله؟ وهكذا لم يكن الله يفعل بهم شرا، بل كان يقف إلى جانبهم. صحيح أنهم لم يكونوا كاملين، فقد كان الله يتعامل معهم ومع خطاياهم هناك، لكن الأعداء في الخارج لم يكونوا يجدون فيهم عيبا، ولم يكن أفراد الشعب يعلمون أن هناك عدوا يحاول أن يلعنهم، وبأن الله يحميهم ويدافع عنهم. فحتى بلعام قال: كيف ألعن من لم يلعنه الله؟ فالله لم يسمح بلعنهم. والشيء الرائع بالنسبة لنا كأولاد لله هو أن لنا شفيعا عند الآب هو الرب يسوع المسيح البار، والله يتعامل مع أولاده بصورة فردية. فإن كنت ولدا من أولاد الله يا صديقي، فلا يمكن للشيطان أن يتملكك، لأن لديك شفيعا في السماء يدافع عنك ويحميك. فحينما بدا وكأن العالم كله قد انقلب ضد مارتن لوثر، قال: واحد مع الله يشكل الأغلبية. فهل أنت صديقي مع الأغلبية؟ يقول الله لشعبه هنا: لقد دفعت عنكم، وقد دفعت عنكم حتى عندما حاول بلعام أن يلعنكم. وقد استاء بلاق من بلعام وهو يصحبه في كل مرة إلى أحد الجبال دون أن يتمكن بلعام من لعن الشعب، لكن هذا النبي قدم نصيحة مريعة لبلاق قائلا له: بما أنك لا تستطيع أن تلعنهم ولا تستطيع أن تقاتلهم، لما لا تنضم إليهم؟ اذهب وتزوج منهم وزوجهم منك. وهذا هو تماما ما حدث، وبهذا تغلغلت وثنية المؤابيين في وسط الشعب، وقد حدث هذا كله بسبب نصيحة نبي كذاب. يذكر الله شعبه هنا بأنه إله بار، لكنه كان يدافع عنهم ويقف إلى جانبهم، وما أروع أن يكون الله إلى جانبك يا صديقي. في كل فصل من سفر تأملنا وجدنا مقطعا رائعا حقا، وسوف نأتي لاحقا إلى مقطع رائع آخر حينما نصل إلى الآيات من السادسة إلى الثامنة من الفصل السادس. لقد قال الله لشعبه أن يرجعوا إليه وأن يتوبوا عن إهمالهم وخطاياهم، وقد ذكرهم بتخليصه لهم من عبوديتهم في أرض مصر وقادهم عبر البرية. والآن يطرح الشعب أربعة أسئلة قيمة تعد الإجابة عنها هامة للغاية. سنقف مستمعي أمام مقطع هام للغاية، لأنه تم إساءة تفسيره واستعماله من قبل الكثيرين في يومنا هذا. لهذا ينبغي علينا أن نتوخى الحيطة والحذر كي نجعل تفسيرنا متوافقا مع ما يقوله النبي ميخا هنا، ولا سيما في ارتباطه مع العهد القديم بأكمله. من المؤكد أن كل شخص يؤمن بإله ما يود أن يطرح السؤال التالي: كيف يمكنني أن أتقرب من إلهي؟ فقد طرحت الأمم الوثنية في الماضي والحاضر هذا السؤال وأجابت عليه. قبل كل شيء، إن وجهة النظر الوثنية ظاهرة في أصنامهم، فهي شنيعة المنظر والشكل، كما أن وجهة نظر هؤلاء ظاهرة في حقيقة أنه حينما تأتي المتاعب والمشاكل فإنهم يعتقدون بأن إلههم غاضب فيشرعون في عمل شيء ما لإرضائه. وسنأتي المرة القادمة إلى هذه الأسئلة التي طرحها أبناء الشعب القديم، وهي أسئلة مشروعة يمكن لأي شخص عادي أن يطرحها. تواعد معي في الحلقة المقبلة لنتحدث بأكثر تفصيل عن هذا الموضوع. ولكن قبل أن أودعك على أمل اللقاء، أوجه لك دعوة الله منذ القديم لتأتي وتقبل خلاصه. لا يكفي يا صديقي أن نسمع أو نقرأ أو نتعرف أو حتى أن نحفظ كلام الرب عن ظهر قلب، بل المهم أن نعمل به قابلين دعوته. ولربما تذكر صديقي كيف أعطى الرب تشبيها عن رجلين بنيا بيتين مختلفين، والبيت هو حياة الإنسان. الأول بنى على الصخر والآخر على التراب. النهر صدم الاثنين، أي الظروف الخارجية التي تؤثر على حياة الإنسان عموما واحدة، فلا الإنسان الصالح ظروفه أحسن ولا الشرير ظروفه أسوأ. الفرق هو في الأساس، واحد وضع لحياته أساسا والآخر ترك حياته تحمل مع كل ريح تعليم. واحد صمد والآخر سقط. نعم صديقي، لا يكفي أن تسمع دعوة المسيح، كلام المسيح، بل تحتاج أن تعمل به. وما أقوله لك أقوله لنفسي أولا، فحتى أن أعلم كلام المسيح وليس أن أحفظه لا يبررني، بل على العكس يحملني مسؤولية أكبر. ليساعدنا الرب أن نسمع دعوته ونستجيب لها، وأن نبني حياتنا على الأساس الصحيح والأسلم، شخص المسيح. وحتى ألتقي بكم من جديد أصدقائي، أترككم وديعة بين يدي أحسن من يحفظ الوديعة.